بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا فيما سبق أن البحث حول رواية الفقه الرضوي يقع في ناحيتين أو في جهتين. تحدثنا عن الجهة المرتبطة بسنده، وأما الجهة الأخرى فهي المرتبطة بمتنه. والكلام حول متن الفقه الرضوي أيضا يمكن أن يقال بأنه أيضا في جهتين. الجهة الأولى نتعرض فيها إلى ما أثير من الملاحظات والإشكالات المرتبطة بمتن الفقه الرضوي بشكل عام، والجهة الثانية ما أثير من الملاحظات والإشكالات المرتبطة بخصوص هذه الرواية في المقام. أما بالنسبة إلى ما يرتبط بالفقه الرضوي بشكل عام، وهذا يرتبط بمسألة أن الكتاب ثابت النسبة للإمام الرضا عليه السلام أو ليس بثابت، فينتقل بعضهم من خلال هذه الملاحظات على متن الكتاب لإثبات أن الكتاب ليس للإمام صلوات الله وسلامه عليه. فهل هذه الملاحظات تجدي نفعا لإثبات ذلك أو لا تجدي نفعا؟ يعني الغرض من البحث في الجهة الأولى هو غيره الغرض من الجهة الثانية. فنحن هناك نحن والرواية فقط، أن الرواية إذا ثبت نسبة الكتاب هل الرواية تفيدنا في شيء ويصلح أن نجعلها ضابطة عامة أو لا يصلح؟ وأما بالنسبة إلى الجهة الأولى لا، البحث حول أصل ثبوت الكتاب، وأن هذه الإشكالات هل تمنعنا من القبول بنسبة الكتاب للإمام عليه السلام أو لا. الذي أثير ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى هي اشتمال الكتاب على بعض الأحكام المخالفة للمذهب، فقال بعض الباحثين بأننا تتبعنا الكتاب من أوله إلى آخره ووجدنا بأن الكتاب مشتمل على مجموعة من الأحكام المخالفة للمذهب، ولا يعقل صدور جميع هذه الأحكام من الإمام صلوات الله وسلامه عليه في كتاب واحد. فمن هذه الأحكام جواز الصلاة في اللباس المصنوع مما لا يؤكل لحمه، كمثلا كالسنجاب والسنور. السنجاب فيه خلاف بين الفقهاء، أما بالنسبة إلى السنور فتقريبا هنالك اتفاق لا خلاف في ذلك. فعندنا حكم في هذا الكتاب يدلنا على جواز الصلاة في ذلك اللباس. أيضا من الأحكام الواردة في هذا الكتاب الاكتفاء بغسل القدمين في الوضوء عند استبدال المسح به نسيانا. فلو غسل الإنسان رجليه في الوضوء عوض أن يمسحهما نسيانا، الإمام عليه السلام يقول يجزئه ذلك، بل يعلل ذلك حيث هكذا يقول: وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فإن ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت بأكثر مما عليك. وهذا في كلمات أهل العامة موجود هذا التبرير. كذلك أيضا من الأحكام المخالفة للمذهب طهارة جلد الميتة بالدباغة، فإن جلد الميتة عندنا لا يطهر كيفما كان، بينما هو عند غيرنا يطهر بالدباغة، فهذا حكم مخالف للمذهب. كذلك أيضا من الأحكام المخالفة لما هو المعروف في المذهب النهي عن قراءة المعوذتين في الصلاة، بدعوى أن المعوذتين ليستا من القرآن، وإنما أدخلتا في القرآن كما هو الرأي المنسوب إلى ابن مسعود، وهو رأي عند العام موجود. فهذه عدة أحكام فقهية مخالفة للمذهب. قد يجاب عن وجود هذه الأحكام الفقهية المخالفة للمذهب في الكتاب بحمل هذه الأحكام على التقية، بأن هذه الأحكام قد صدرت تقيتان، فحينئذ لا مانع من نسبة مجموع الكتاب للإمام الرضا عليه السلام إذا كانت بعض الأحكام فيه مخالفة. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قال: لو أجيب عن هذا الإشكال أو هذه الملاحظة بهذا الجواب فهذا الجواب غير مقبول، بل هو بديهي الفساد بحسب تعبيره قدس الله نفسه. لماذا؟ قال: لأن كتاب فقه الإمام الرضا عليه السلام مشتمل على بعض الأحكام المخالفة للتقية، بل بعض الأحكام التي هي صريحة في مواجهة رموز العامة أصلا وصريحة في التنكيل بهم، فكيف يعقل اشتمال هذا الكتاب على أحكام مخالفة للتقية صدرت من الإمام عليه السلام في مقام الاتقاء مع وجود الأحكام الأخرى التي لا تقية فيها بل هي على خلاف ذلك، كما هو الحال مثلا في قول فيما نقله الإمام الرضا عن الإمام الباقر عليه السلام عندما قال له بأن عمر مثلا حرم المتعة، قال له الإمام: فإن الباطل ما قال صاحبك، بعد أن تكلم حول عمر ببعض الكلمات. فإذا هذا يمنعنا من قبول فكرة التقية في الكتاب، وهذا الذي أفاده السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية لعله من الممكن التأمل فيه. تارة نحن نتكلم بالنسبة إلى مسألة التقية على مبنى صاحب الحدائق قدس الله نفسه، وتارة نتكلم على مبنى المشهور. إذا تكلمنا على مبنى صاحب الحدائق وهو أن الإمام عليه السلام لا يتقي خوفا من أحد، ليس الحكم الصادر تقية لوجود أحد الإمام عليه السلام يتقي منه، وإنما حفاظاً على الأحكام الشرعية يضطر الإمام في بعض الأحيان أن يبين بعض الأحكام الشرعية والتي يعتقد أنها ستصل إلى المخالفين، يبينها على خلاف ما هو الحق الحقيق لأجل الحفاظ على بقية الأحكام الأخرى. فليس بالضرورة أن يصدر الحكم تقية لخوف من سامع يسمع، حتى تقول إذا كان هذا الكتاب قد ألفه ولا تقية فيه كيف اشتمل على بعض الأحكام مخالفة للتقية. فعلى مبنى صاحب الحدائق الجواب واضح، وأما على مبنى المشهور من أن الحكم إنما يصدر تقية إذا كان هنالك سامع يسمعه الإمام عليه السلام والإمام يتخوف من بيان الحكم الواقعي أمامه، فالجواب عن ذلك بأننا لا نعلم كيفية تأليف هذا الكتاب من قبل الإمام على فرض صحة الانتساب، فإن الكتاب كما يحتمل فيه أن الإمام قد ألفه بكتابته مباشرة، أيضا يحتمل فيه أن الإمام قد ألفه ماذا؟ على نحو الإملاء، فكان الإمام عليه السلام يملي على بعض أصحابه وبعض أصحابه يكتب ما يمليه الإمام عليه السلام، فيتفق في بعض الأحيان أن الإمام يملي لصاحبه هذا بغير محضر أحد ممن يتقي، ويتفق في بعض الأحيان أن يكون هنالك من يتقي، فلا مانع أن تكون بعض الأحكام على خلاف التقية موجودة وبعض الأحكام موافقة للتقية. فما دمنا لا نعرف حقيقة تأليف الكتاب وكيفية تأليف الكتاب، فحينئذ ما أفاده قدس الله نفسه من أن الحمل على التقية بديهي الفساد لا معنى له. فهذه الملاحظة الأولى لو كنا نحن وهي فقط ليست بمتجهة. الملاحظة الثانية التي ذكرها السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في المصباح هي اشتمال الكتاب على عبارات يقبح صدورها عن الإمام عليه السلام. هكذا عبارة سيد الخوي: نظير قوله جعلني الله من السوء فداك، وقوله في باب القدر صف لي المنزلتين، فإن هذا القول ظاهر في جهل القائل وهو مستحيل في حق الإمام عليه السلام. هذه هي ملاحظته قدس الله نفسه الزكية، والظاهر أن هذه الملاحظة حالها كحال سابقتها أيضا، التأمل فيها واضح ومدفوع، التأمل فيها عفوا واضح والملاحظة مدفوعة. لماذا؟ لأن هذه الملاحظة قد اعتمدت على شقين: الشق الأول منها صدور ما يقبح صدوره من الإمام عليه السلام، صدور الألفاظ التي يقبح صدورها من الإمام، واستشهد لهذا الشق بالعبارة التي ذكرناها: جعلني الله من السوء في ذاك. وهذا في غاية الغرابة منه قدس الله نفسه. لماذا؟ لأن هذه العبارة أصلا ليست موجودة في كتاب فقه الإمام الرضا، أصلا لا وجود لها هنا. إذن ما الذي جعل من السيد الخوي يتوهم بأنها من فقه الإمام الرضا؟ الذي جعل من السيد الخوي يتوهم ذلك هو أن السيد الخوي قد راجع مستدرك النوري قدس الله نفسه، والشيخ النوري في المستدرك بعد أن تعرض إلى هذا الإشكال، إشكال صدور بعض العبارات من الإمام عليه السلام التي لا يمكن قبولها، التي لا يمكن صدورها منه. ليس هذا اللفظ، إشكال آخر. المحدث النوري أجاب بأن هنالك، هو الإشكال المرتبط الذي ذكره النوري ماذا؟ هو تعبير أشرنا إليه يوم أمس، تعبير الإمام عليه السلام: أروي عن أبي العالم، أروي عن أبي العالم. بعضهم أثار على فقه الرضا بأنه ليس من ديدن الأئمة عليهم السلام أن يعبروا بهذا التعبير، فهذا التعبير على خلاف المتعارف في الأخبار. المحدث النوري قال لا، هذا التعبير متعارف، وذكر بأن توقيعات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كلها تتضمن أو أكثرها يتضمن مثل هذا التعبير، فذكر واحد من التوقيعات للإمام الحجة. السائل سأل الإمام الحجة في التوقيع سؤالا، وكان السؤال يتضمن جعلني الله من السوء في ذا. فهذه العبارة عبارة سائل في توقيع من توقيعات الإمام الحجة، والسيد الخوي قدس الله نفسه توهم بأنها من كتاب فقه الإمام الرضا وجعلها مما يقبح صدوره، والحال أنها حتى لو كانت من فقه الإمام الرضا ليس فيها ما يقبح صدوره من الإمام عليه السلام. أي قبح في أن يقول الإمام لأبيه جعلني الله من السوء في ذاك؟ لا نفهم لذلك وجهان. فالشق الأول من كلامه قدس الله نفسه الزكية ليس له وجه متجه. وأما الشق الثاني من كلامه، وهو أن الإمام لا يناسبه أن يسأل والده بعض المسائل التي تنم عن جهله بها، كما كالرواية التي ذكرها، هو ذكر شقا منها لو رجعنا إليها هي أكثر. قال: سألت العالم عليه السلام أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال: الله أعز من ذلك. ولو استشهد السيد بهذا لكان أشنع من ذاك، يعني أنه يسأل أن الله أجبر على المعاصي، خب أشنع من أن يطلب منه أن يشرح المنزلة بين المنزلتين. قال: الله أعز من ذلك. فقلت له: ففوض إليهم. قال: هو أعز من ذلك. فقلت له: فصف لنا المنزلة بين المنزلتين. وهذا السؤال أدق من تلك الأسئلة. مع ذلك السيد الخوي قال هذا لا يناسب صدوره من الإمام عليه السلام، لأنه كاشف عن جهلين. وهذا الإشكال منه غريب جدا، لأن روايات أهل البيت عليهم السلام التي تضمنت سؤال الإمام من الإمام في غاية الكثرة. نعم، سؤال الإمام من غيره، من غير الإمام، هذا مما لا يمكن الالتزام به، لا يمكن التفوق به. أما سؤال الإمام من الإمام فهذا كثير جدا في رواياتهم، كان الإمام يسأل الإمام والإمام يجيبه، ولا مانع من ذلك. فهذه الملاحظة الثانية أيضا هي غريبة الصدور من السيد الخوي قدس الله نفسه. لذلك هذه الملاحظة ما مذكورة في المحاضرات، فقط مذكورة في المصباح. الملاحظة الثالثة التي ذكرها هو نفسه قدس الله نفسه في المصباح أيضا، قال: فإن في الكتاب قرائن قطعية تدل على عدم كونه لمثل مولانا الرضا عليه السلام، بل هو رسالة عملية ذكرت فيها الفتاوى والروايات بعنوان الإفتاء كما يظهر لمن يلاحظه. كيف؟ وأكثر رواياته إما بعنوان روية وأروي ونحوهما، وإما نقل عن الرواة، يعني رواياته قسمان، قسم فيه أروي وروية، وقسم نقل عن الرواة، خصوصا في آخر الكتاب فإنه ينقل فيه كثيرا عن ابن أبي عمير وزرارة والحلبي وصفوان ومحمد بن مسلم ومنصور وغيرهم. يقول السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي: اشتمال الكتاب على رواية الإمام عليه السلام، يعني على رواية المؤلف عن غيره من الرواة، هذا يثير علامة استفهام حول صدور هذا الكتاب من الإمام، فإنه لم يعهد من الأئمة عليهم السلام أن يروي أحدهم عن رواة الذين يروون عن آبائه أو عن أجداده، هذا جدا في غاية القلة. فالإمام الرضا يؤلف كتابا وكل هذا الكتاب أو أكثره يروي فيه عن ابن أبي عمير وفلان ومحمد بن مسلم وزرارة وصفوان، هذا ليس من دأب المعصومين عليهم السلام. وهذه الملاحظة أيضا غريبة الصدور كأختيها من السيد الخوي. لماذا؟ لأن أول من طرح هذه الملاحظة هو صاحب كتاب تحقيق أو صاحب رسالة تحقيق في فقه الإمام الرضا، تحقيق حال فقه الإمام الرضا، وهو السيد الخنساري. السيد الخنساري هو أول من طرح هذه الملاحظة واعتبرها من المؤاخذات على الكتاب، إلا أنه نفسه قدس الله نفسه الزكية في حاشية الرسالة تراجع عن هذه الملاحظة بعد سنوات، وأجاب عن ذلك في حاشيتها بقوله: من جملة ما عثرت عليه بعد مضي سنين عديدة من تأليف هذا الكتاب، أي الرسالة يعني رسالته، وقفت على كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، فوجدته مطابقا لهذه الأخبار المسندة المذكورة في الكتاب، وقد حصل لي الظن القوي بل المتاخم للعلم بأن هذه الأخبار مأخوذة عن النوادر. ما أشار إليه قدس الله نفسه الزكية يريد به ماذا؟ يريد به بأن النسخ الواصلة من كتاب فقه الإمام الرضا ليست كلها على وزان واحد، بل هذا أشير إليه حتى في مقدمة كتاب فقه الإمام الرضا المنسوب المطبوع، أشير إلى أن النسخ الواصلة على قسمين: قسم من النسخ الواصلة نسخ صافية مصفات من كل زيادة، وقسم من النسخ قد أضيفت إليها نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري التي طبعت الآن مستقلة عن فقه الإمام الرضا. فحقيقة فبعض النسخ دمج فيها الكتابان، كتاب أحمد بن محمد وكتاب الفقه المنسوب للإمام الرضا، وهذا ما أوجب اللبس عند بعضهم: كيف أن الإمام يروي عن بعض الرواة، والحال أن هذه الروايات مرتبطة بنوادر الأشعري لا مرتبطة بفقه الإمام الرضا عليه السلام. فتتبع النسخ يقضي بأن النسخة التي فيها روية وأروي وعن زرارة وعن فلان هي نسخة مزيدة وقد ضم إليها نوادر الأشعري، وبالتالي فهي لا تخل بأصل الكتاب. هذا صار معلوم. إذن فالإشكالات الثلاثة أو الملاحظات الثلاث التي أثارها السيد الخوي قدس الله نفسه على متن الكتاب ليست بواردتين، هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. وأما الجهة الثانية وهي الإشكالات المرتبطة بأي شيء؟ المرتبطة بخصوص الرواية التي في المقام. عندنا أيضا إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول أشار إليه السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في المحاضرة، فأفاد بأن الظاهر من الرواية المنسوبة للإمام الرضا عليه السلام، الظاهر منها أن الحرمة حرمة تكليفية. هذا من أين استظهره السيد الخوئي؟ هو لم يشر إلى ذلك، لكن لعله استظهره من قول الإمام عليه السلام في الرواية، بلي مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش. هذه جميع الفواحش، أكثر الفواحش حرمتها ليست حرمة وضعية، وإنما هي حرمة تكليفية. فحينئذ تكون الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفية لا في الحرمة الوضعية. وإذا كانت الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفية لا في الحرمة الوضعية، هنا يرد عندنا إشكالا. الإشكال الأول أن الحرمة التكليفية بالنسبة لأكثر الأمور المذكورة لم يفتي بها أحد من الفقهاء. والإشكال الثاني أن الرواية لا يتناسب، أن الرواية حينئذ لا ينبغي التيمن بها في أول الكتاب، لأننا هنا عندما إنما نبحث عن ماذا؟ عن الضابطة للتحليل والتحريم في المعاملات، يعني ما يوجب فساد المعاملة وما يوجب صحتها. فإذا كانت الرواية مرتبطة بالحرمة التكليفية لم يصح البحث عنها هنا في باب المعاملات، فإشكال السيد الخوئي بالنتيجة ينحل إلى إشكالين. والجواب عن هذه الملاحظة التي أفادها قدس الله نفسه تقدم عندما أثار نفس هذه الملاحظة بالنسبة إلى رواية تحف العقول، حيث ذكرنا هناك بأنه لا مانع من حمل الحلية والحرمة على الأعم من الحلية، من الحلية والحرمة التكليفيتين والوضعيتين، وليس ذلك من استخدام اللفظ في أكثر من معنى، بل هو من استخدام اللفظ في الجامع. هذا بناء على استفادة الحرمة والحلية من أي شيء؟ من نفس اللفظ. وأما بناء على مبنى فالمسألة محلولة من الأساس. إذن فهذه الملاحظة ليست بشيء. الملاحظة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه، قال بأن الرواية صريحة في تحريم الإمساك عما نهي عنه لأجل وجه من وجوه الفساد فيه، هكذا تقول الرواية. وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فحرام ضار للجسم. فهنا الإمام عليه السلام يبين بأن ما كان في إمساكه وجه من وجوه الفساد، أو ما نهي عنه لأجل وجه من وجوه الفساد، فإمساكه حرام مطلقا. يقول السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، والحال أن هذا الحكم لم يلتزم به أحد من الفقهاء. فمن الذي يلتزم من الفقهاء بأن الإنسان إذا ماتت عنده، مثلا إذا مات عنده خروف ميتة طبيعية، من يلتزم من الفقهاء بأن هذا الشخص يحرم عليه أن يمسك بهذه الميتة حرمة مطلقة؟ لا أحد من الفقهاء يفتي بذلك. فاشتمال الرواية على مثل هذا الحكم الذي لم يقل به أحد موهن للتمسك بها، حتى وإن سلمنا بصحة الكتاب، خصوص هذه الرواية يكون التمسك بها موهونا. الجواب عن هذه الملاحظة، قد يقال هكذا، بأن النهي عن الإمساك ليس نهيا عن مطلق الإمساك، وإنما هو نهي عن ماذا؟ وإنما هو نهي عن حصة خاصة من الإمساك. أي حصة؟ الحصة الخاصة من الإمساك، الإمساك لوجه الفساد. وهذه الرواية صريحة لعلها في ذلك، حيث قال وإمساكه بوجه الفساد. فإذا ليس الإمساك مطلقا وإنما حصة خاصة منه. فإذا أمسك الإنسان مثلا الميتة عنده لأجل ماذا؟ لأجل وجه الفساد فيها، لأجل أن يستخدمها فيما هو مفسد، فهذا هو الحرام من الإمساك لا مطلق الإمساك. هذا قد يقال، وقد يجاب عنه أيضا بأن القصد هنا لا قيمة له، يعني مجرد نية الاستفادة من الميتة في وجه الفساد لا تجعل من الإمساك ماذا؟ لا تجعل من الإمساك حراما، إلا أن الإنصاف بأن هذا ليس بمتجه لأي شيء، لأنه لو تمت عندنا هذه الرواية لا مانع أن نلتزم بذلك. يعني ليس من المخالفات لواضحات الفقه أن نلتزم بأن الإمساك بما نهى الله عنه لأجل ما نهى الله عنه حرام لو تمت عندنا هذه الرواية. هذا ليس مخالفا لضرورة فقهية أو لثبت فقهي، هذا مضافا إلى إمكان الاستئناس بما يذكره الأصوليون بالنسبة إلى مقدمة الحرام. فإنهم هنالك التزموا بالنسبة إلى مقدمة الحرام، إذا كان الحرام يقع بعدها من غير اختيار التزموا أيضا بماذا؟ بحرمة المقدمة، وأن المقدمة تحرم حينئذ من غير ريب، كما أشار إلى ذلك في الكفاية. فعلى ذلك لو قلنا بأن الإمساك لجهة الفساد بمثابة المقدمة للحرام التي لا مجال للاختيار بعدها، لا مانع من الالتزام بأنها محرمة. فإذا تدفع هذه الملاحظة التي أفادها سيدنا الخوئي بأن الإمساك لو كان يراد به تحريم الإمساك مطلقا لكان لما أفاده وجه، وأما إذا كان يراد من الإمساك حصة خاصة منه وهي الإمساك لأجل وجه الفساد فلا حرمة، فلا إشكال في ذلك. فالملاحظة الثانية أيضا منه ليست بتامته. وأما الملاحظة الثالثة التي ذكرها قدس الله نفسه، فهي قال في المصباح هكذا: إن مقتضى قوله فحرام ضار للجسم وفساد للنفس. هذا ذيل الرواية. يقول مقتضى أن الضابطة في تحريم هذه الأمور المذكورة في الرواية هو إضرارها للجسم، كما أن المناط في جوازها عدم إضرارها، مع أن جلها ليس بضار للجسم كالملابس والمناكح وأكثر المشارب والمآكل إن لم يكن كلها كذلك. فالسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول بأن الرواية قد عللت الحكم بالإضرار، والحال بأن مثلا الاستفادة من بعض هذه الأمور لا إضرار فيها، مع ذلك هي محرمة. يقول فلو التزمنا بذلك، لو التزمنا بالحرمة المطلقة لأجل الإضرار للزم من ذلك مخالفة الوجدان، لأن كثير من هذه الأمور لا إضرار فيها. وهذا الذي أفاده أيضا التأمل فيه ممكن. لماذا؟ أولا من ناحية يمكن أن يقال بأن قضية الإضرار في الرواية ليست تعليلا، ما أفاده إنما يتفرع على كون ما ذكر تعليلا للحكم، وأما بناء على كونه بيانا لوجه الحكمة في الحكم، لوجه الحكمة حينئذ لا إشكال نلتزم بوجود الإضرار، نلتزم بأن حكمة التحريم هي ماذا؟ هي الإضرار، لأن الإضرار غالبي في كثير من الأمور المذكورة، يوجد إضرار بالجسد، فلأجل هذا الإضرار الغالبي واحدة من حكم الحكم هي ماذا؟ هي الإضرار. فالرواية ليست صريحة في التعليل حتى يقال بأنها قد جعلت هذه هي الضابطة، بل غاية ما يستفاد منها بيان وجه الحكمة. هذا أولا. ثانيا لو سلمنا بأنها في مقام التعليل، فالرواية ذكرت العلة مركبة، لا أنها ذكرت العلة بسيطة، ومرادي من البسيطة والمركبة أن العلة ليست بواحدة هنا، بل العلة مركبة من شيئين. الشيء الجزء الأول هو الإضرار بالجسد، والجزء الثاني هو الإفساد للنفس. فلا مانع أن نلتزم بأن حرمة بعض الأمور لتوفر أحد جزئي العلة فيها، وتحريم بعض الأمور الأخرى لتوفر الجزء الآخر. يعني لا نعبر جزء العلة حتى لا يقال بأنه بل مجرد توفر جزء العلة لا يكفي لتحقق المعلول، بل هنالك في الحقيقة عندنا علتان، إما أن تجتمعان وإما أن تفترقان. فالإضرار بالجسم علة والإفساد للنفس علة. ولو شككنا كما يقول السيد الخوئي في أن الإضرار بالجسم ليس بمتوفر في جميع الأحكام، القدر المتيقن أن الإفساد للنفس في كل محرم هو مقترن به، فحينئذ ينحل الإشكال أيضا من هذه الناحية. فالملاحظات التي أفادها قدس الله نفسه الزكية على هذه الرواية أيضا يمكن دفعها، لولا مشكلة السند في هذه الرواية، وإلا فالرواية يمكن التمسك بها. هذا خلاصة الكلام، ومتن الرواية ليس فيه جهة تحتاج إلى تطبيق أكثر مما ذكرنا. والحمد لله رب العالمين.